السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني أوصي الجميع في بقية يومنا هذا يوم الجمعة بالإكثار من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالحرص على تكميل ذلك وتزيينه، فإن صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، فصلاة المسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا ولا تبلغه بلاغا، والعرض أعظم من البلاغ. كما أوصي الجميع في هذا الوقت المتبقي من يومنا بالإكثار من الدعاء، الدعاء لبلداننا، والدعاء لولاة أمرنا، والدعاء لعلمائنا، والدعاء لعامة الأمة، والدعاء لخاصتنا، والدعاء لأنفسنا. فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأرجى ساعات يوم الجمعة لساعة الإجابة هي هذه الساعة ما بين العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. والمسلم إذا كان باقيا في المسجد من أجل الصلاة فهو كالقائم الذي يصلي، فيتحقق فيه الشرط. فأوصي الجميع بالاستفادة من هذا الوقت المبارك والحرص على كثرة الدعاء. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع. معاشر الفضلاء، درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، حيث نتفقه في ديننا، ولازلنا مع كتاب عظيم من كتب الفقه ومن كتب هذا الكتاب النافع، ألا وهو كتاب الشركة. وقد تقدم معنا أن شركات العقود خمسة أنواع، وعرفنا ما في هذا، وعرفنا النوع الأول وهو شركة العنان، وقلنا إن شركة العنان هي التي تقع فيها الشركة في المال والعمل بقصد الربح، فيشترك الشريكان بماليهما وعملهما بقصد الربح، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. وعرفنا أن شركة العنان جائزة بإجماع العلماء، وإن اختلف العلماء في بعض شروطها. وآخر ما وقفنا عنده أو آخر ما عرفناه ووقفنا عنده أن لصحة شركة العنان أربعة شروط، ووقفنا عند هذا الموطن. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب الشركة في شركة العنان وشروطها أربعة. الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس.
نعم، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة شركة العنان، والمقصود بهذا الشرط أن يكون مال الشركة مما ينضبط، مما يكون منضبطا. وقد اتفق العلماء على صحة أن يكون رأس المال دنانير من الذهب أو دراهم من الفضة، وهذا المقصود بقول المصنف أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. من النقدين يعني من الذهب والفضة، المضروبين أي المسكوكين نقدا وعملة، فتكون دنانير من الذهب أو دراهم من الفضة. اتفق العلماء على صحة أن يكون رأس المال من الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية، لأنها تنضبط، ولأن الناس يشتركون فيها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا من غير نكير. وظاهر مذهب الحنابلة وعليه جمهور الفقهاء أن هذا شرط لصحة شركة العنان، فلا تصح عندهم شركة العنان إلا إذا كان رأس مالها من الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية. يقول قائل منكم: إن الدنانير الذهبية لا تستعمل نقدا اليوم، والدراهم الفضية لا تستعمل نقدا اليوم، والحنابلة في ظاهر المذهب والجمهور يقولون لا بد أن يكون رأس المال في الشركة منهما، فهل هذا يعني أن شركة العنان اليوم لا يمكن أن تصح؟ الجواب لا، لأن كلام المتقدمين عما كان موجودا في زمنهم، والذي كان في زمنهم أن النقد إما من الذهب وإما من الفضة. فاليوم جميع العملات، الريالات، الدولارات، الدراهم، الدنانير، السيفة، غير ذلك، تقوم مقام الذهب والفضة. وبناء عليه عند الجمهور يشترط في رأس مال الشركة في زماننا هذا أن يكون من العملات الرائجة القائمة، يكون من الريالات، من الدولارات، من الدنانير ونحو ذلك. لكن هل يصح أن يكون رأس مال الشركة ذهبا غير مضروب، كأن يكون سبائك يأتي هذا بكيلو جرام سبيكة من الذهب، ويأتي هذا بكيلو جرام سبيكة من الذهب، هل يصح أن يكون رأس مال الشركة حليا، فيأتي هذا الرجل بمئة جرام حلي ويأتي الآخر مثلا بمئة جرام حلي فيشتركان؟ هل يصح أن يكون رأس المال من العروض فيأتي هذا بسيارة ويقول أنا أشاركك بهذه السيارة، ليس في هذه السيارة، بهذه السيارة، ويأتي الآخر ببيت ويقول وأنا أشاركك بهذا البيت، هل يصح هذا؟ عند الجمهور لا يصح، إذن لابد أن تكون عملة قائمة. والراجح أنها تصح بشرط الانضباط ومعرفة القيمة عند العقد، ومعرفة القيمة عند العقد. مثلا تقول يا أخي أنا أريد أن أشاركك وأنا ما عندي نقود، لكن عندي هذه السيارة أنا أشاركك بها، فأقول وأنا موافق وأنا أشاركك ب50,000 مثلا، فكان المال من عندك عروضا ومن عندي نقدا، يصح إذا ضبطنا قيمة السيارة. نقول كم تساوي السيارة الآن، نقدرها أو نسأل عنها في السوق، قالوا هذه السيارة لو بيعت الآن ب50,000، خلاص تصح الشركة، لأن السيارة منضبطة والقيمة معلومة، فلابد من معرفة القيمة. لماذا نقول هذا؟ لأنه إذا انتهت الشركة أو فسخ العقد ماذا سنفعل؟ سنرد رأس المال إلى صاحبه، فالعملة معروفة، هذا دفع 50,000 نرد له 50,000، لكن هذا دفع سيارة وقد تصرفنا فيها، بعناها وتاجرنا بها بمالها، كيف نردها؟ لابد أن تكون منضبطة معلومة القيمة، فنردها بقيمتها. عندما أتى بها وعقدنا الشركة عرفنا أن قيمتها 50,000 ريال، إذا انتهت الشركة نرد له 50,000 ريال. فالراجح ما عليه المالكية والحنابلة في رواية أنه يصح أن يكون العروض، أن يكون رأس مال الشركة عروضا بشرط أن ينضبط وأن تعرف قيمته عند العقد. قال المصنف رحمه الله ولو لم يتفق الجنس، يعني ولو لم يكن رأس المال المقدم من الشريكين من جنس واحد، يعني أن يقدم أحدهما دنانير من الذهب ويقدم الآخر دراهم من الفضة، هو إذا قدم كل واحد منهما من نفس الجنس لا إشكال، دنانير دنانير، ريالات ريالات، دولارات دولارات، لا إشكال. لكن الإشكال إذا قدم أحدهما من جنس والآخر من جنس آخر، يقول لك المصنف يجوز، يجوز، وهذا هو الراجح، بشرط الانضباط، بمعنى أن تعرف قيمة هذا وقيمة هذا. قديما يا إخوة كانت الدراهم تعرف قيمتها بالدنانير، فيقولون 10 دراهم تساوي دينارا، أو 9 دراهم ونصف تساوي دينارا، فكانت منضبطة، كانت منضبطة. فكذلك في كل منضبط كالعملات اليوم، مثلا الريال والدولار منضبطة معروفة القيمة دائما، الدولار 3.75 ريال، هنا يجوز. أما إذا كانت لا تنضبط ترتفع قيمتها وتنخفض بالنسبة للطرف الآخر فلا يجوز. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا قلت والراجح معنى ذلك أن هناك من أهل العلم من يقول لا بد أن يكون من جنس واحد، لكن هذا مرجوح، وإنما الشرط الانضباط بحيث تنضبط القيمة ولا تكون من القيم التي تتفاوت وترتفع وتنخفض. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون كل من المالين معلوما.
نعم، يشترط لصحة شركة العنان العلم بالمالين أو الأموال، لابد أن تكون معلومة. لماذا؟ لأنه كما قلنا قبل قليل إذا انتهت الشركة فإننا نرد رؤوس الأموال إلى أهلها، فإذا لم يكن رأس المال معلوما كيف نرده إلى أهله؟ وأحيانا يكون تقسيم الربح بحسب رأس المال كما يأتينا في بعض المسائل، فإذا لم يكن رأس المال معلوما كيف نحقق العدل ونقسم الربح؟ ولا شك أن جهالة رأس المال ستؤدي إلى النزاع، ولا بد، لأن الإنسان مهما كان تقيا في المال دائما يطلب حظ نفسه، دائما يطلب حظ نفسه، فلو كان المال مجهولا فإنه سيدعي لنفسه الأعلى وخصمه سيدعي له الأقل، وهذا يؤدي إلى النزاع. إذن لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مطلقا غير محدد. تأتي إلي وتقول يا سليمان أنا شاركتك، وأقول قبلت، ما يصح هذا، لأن ما هو رأس المال؟ غير معلوم. ولا يصح أن يكون رأس المال جزافا، جزافا تأتيني بربطة نقود وتقول يا شيخ أنا شاركتك بهذا المال، ما تذكر عدده ولا نعده، وأخذ وأضعه في جيبي وقل خلاص لك نصف الربح لك كذا، ما يجوز، لابد من أن يكون معلوما فيعرف قدره ويعرف نوعه حتى لا يؤدي إلى النزاع. نعم.
قال رحمه الله: الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف.
نعم، هذا الشرط الثالث لصحة شركة العنان، وهو حضور المالين أو الأموال إن كان الشركاء أكثر من اثنين. لا بد من أن يكون رأس المال حاضرا حتى يتحقق المقصود من الشركة. ما المقصود من الشركة؟ أن يتجر في المال ليحصل الربح، ولا يمكن الاتجار بالمال الغائب. ولذلك يقول الفقهاء: لا يصح أن يكون رأس مال الشركة دينا، لأن الدين غائب ما يمكن أن يتاجر به الآن، والله أعلم متى يحصل، قد يحصل بعد شهر، قد يحصل بعد سنة، فهذا يمنع المقصود من الشركة. وكذلك لا يصح أن يكون رأس مال الشركة غائبا، يعني يأتيني أحدكم يقول يا شيخ أنا أريد أن أشاركك ب10,000 ريال. طيب أين 10,000؟ قال في البلد. طيب هل سنتاجر هناك في البلد ونتاجر هنا؟ قال لا، التجارة هنا. طيب وين المال؟ كيف نتاجر في مالك؟ سنتاجر في مالي أنا فقط. إذن كون المال غائبا يمنع تحقق مقصود الشركة. إذن لا بد أن يكون المال حاضرا من الطرفين حتى يتاجر فيه. طيب، هل يشترط أن يخلط المالان؟ أنت أتيت بمالك وأنا أتيت بمالي، هل يشترط خلطهما أو يمكن أن تتاجر أنت في مالك وأتاجر أنا في مالي، ولك أن تتصرف في مالي بحكم الوكالة وأتصرف في مالك بحكم الوكالة، لكنك أنت يدك على مالك وتتاجر فيه وأنا يدي على مالي وأتاجر فيه؟ يقول لك المصنف يمكن، ولذلك قال ولا يشترط خلطهما. انتبهوا يا إخوة، الخلط عند أهل العلم على نوعين. النوع الأول خلط في المكان، خلط في المكان بمعنى أن نأتي بالمال الذي نتاجر به في مكان واحد، في دكان واحد، حتى ولو لم نخلطهما حقيقة. يعني أنت تتاجر مثلا في الثياب وأنا أتاجر في العمايم، نأتي بالثياب والعمايم في محل واحد وإن لم نخلط البضاعة ببعضها، وهذا يشترطه السادة المالكية. يقول لا بد من أن تكون أيديهم أو أن تكون يداهما على المالين، يعني في مكان واحد. والخلط الثاني خلط المالين حقيقة، إما ابتداء هات 10,000 التي دفعتها أنت وأحضر أنا 10,000 التي دفعتها ونخلطهما معا ثم نشتري بهما، وإما بالبضاعة نخلط البضاعة ببعضها، أنت تبيع ثيابا وأنا أبيع ثيابا، تأتي بالثياب التي عندك وآتي بالثياب التي عندي ونضعها مع بعضها، وهذا يشترطه الشافعية. المصنف يقول لك لا يشترط الخلط، لا الخلط في المكان ولا الخلط حقيقة، ولذلك يصح أن يتاجر أحد الشريكين في بلد وأحد الشريكين في بلد آخر وهما شريكان. يعني مثلا أنا عندي محل في المدينة وأنت عندك محل في مكة ونحن شريكان، وأنت تتاجر في مكة وأنا أتاجر في المدينة والربح بيننا على ما اتفقنا عليه، يجوز، لأن مقصود الشركة حاصل وهو التجارة في المالين وتحصيل الربح، وهذا هو الراجح أنه لا يشترط، لكن الأفضل خلطهما. الأفضل، لماذا نقول الأفضل خلط المالين؟ لأمرين. الأمر الأول خروجا من الخلاف، حتى نخرج من خلاف المالكية والشافعية، ودائما يا إخوة نقول الخروج من الخلاف مستحب، أن تعمل عملا يتفق الجميع على صحته أولى من أن تعمل عملا يختلف فيه، إلا أن يكون معك دليل من القرآن أو السنة، فالاحتياط في القرآن أو السنة لا في كلام الناس. فإذا كنت متمسكا بحديث صحيح فاعمل بالحديث الصحيح ولو اختلف الناس. طيب، هذا الوجه الأول لكون الخلط أفضل، والوجه الثاني لأنه أطيب للقلوب. كيف أطيب للقلوب؟ يا إخوة الآن لو أنا استقليت بمالي وأنت استقليت بمالك وعملنا، يمكن أنا أربح 1000 ريال ويمكن أن تربح 100 ريال، فيقع في نفسي أنا ربحت 1000 وتشاركني فيها، وأنت ربحت 100 وأشاركك فيها، يقع في القلوب شيء. لكن إذا خلطنا المال فالربح حاصل، الله أعلم، من مالي من مالك هو حاصل. أنا ربحت 1000، نعم، لكن هذه 1000 من مالي أو من مالك المال مخلوط، فهو أطيب للقلوب. إذن خلاصة الكلام أن خلط المالين ليس شرطا للصحة، ولكنه أطيب وأحسن وأفضل. ولا يشترط الإذن في التصرف لفظا، ما يشترط أن آذن لك في أن تتصرف في نصيبي. لماذا؟ لأن الإذن قد حصل بالشركة، مجرد أن شاركتني فقد أذنت لي، فلا نحتاج إلى إذن زائد. واضح يا إخوة؟ يعني أنا سأتصرف في مالك وأنت تتصرف في مالي. قلنا سابقا يا إخوة، الشريك يتصرف في ماله بالأصالة وفي مال شريكه بالوكالة. طيب هل يحتاج ليتصرف في مال شريكه إلى إذن صريح فيقول أذنت لك أن تتصرف في نصيبي؟ الجواب لا، لأنه بمجرد أن شاركني، لماذا شاركني؟ لأتاجر في ماله ويتاجر في مالي رجاء أن نحصل الربح. فالإذن حاصل بمجرد المشاركة وهو مقتضاها. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر.
هذا الشرط الرابع من شروط صحة شركة العنان، وهو أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، فلا بد من أن يكون نصيب كل واحد منهما أو منهم من الربح معلوما، لا بد، حتى لا يؤدي إلى النزاع. طيب كيف نعلم الربح الجزء كيف نعلم مقدار الربح؟ قالوا بالشرط، بأن يشترط كل واحد منهما لنفسه على الآخر جزءا معلوما من الربح ويرضى الآخر، كالنصف مثلا، نصف الربح أو ربع الربح أو ثلث الربح أو 10% من الربح أو 30% من الربح، أن يكون ذلك جزءا معلوما من الربح. ولا يجوز أن يشترط مبلغا معينا من الربح، لا يجوز أن يقول لي في كل شهر 5000 من الربح، لا يجوز أن يقول لي في كل شهر 5000 من الربح، أو يقول أنا لي ربح كل شهر 5000، ما يجوز. لما؟ لأنه بهذا يجعل الربح مضمونا. إذا قال شوف أنا أشاركك لكن لي 5000 ربح في كل شهر، ربحنا ما ربحنا لي 5000 في كل شهر، هذا يجعل الربح مضمونا، والربح المضمون ينافي الشرع. لابد أن يكون في البيع احتمال الربح واحتمال الخسارة، لابد أن يكون في الشركة احتمال الربح واحتمال الخسارة. وإذا كان المبلغ المعلوم المعين منسوبا إلى الربح، قال لي من الربح 5000، هنا لا يضمن الربح لأنه قد يربح وقد لا يربح، لكنه يؤدي إلى الظلم لأنهما قد لا يربحان إلا 5000. من الذي سيأخذها؟ الذي اشترطها، ويكون الآخر بلا ربح، وهذا ظلم لا يجوز. إذن لا يجوز أن يكون الربح بين الشريكين مبلغا معينا، بل لا بد من أن يكون جزءا معلوما، ولا يجوز أن يكون جزءا مجهولا. الربح بيني وبينك، طيب كم لي وكم لك، نتفاهم بعدين، مثل ما يفعل بعض الناس، هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع. لا بد من أن يكون جزءا معلوما. طيب، هذا الجزء المعلوم إما أن يساوي نسبة رأس المال أو لا يساوي. إما أن يساوي، كأن يقول أشاركك 10000 ريال وتأتي أنت 10000 ريال ولي نصف الربح ولك نصف الربح، هنا متساوية لأن رأس مالك نصف رأس المال وربحك نصف الربح، وهذا جائز باتفاق العلماء. إذا كانت نسبة الربح مساوية لنسبة رأس المال إلى الشركة فهذا جائز بالاتفاق، لكن هل يجوز أن تكون نسبة الربح أكثر من مقدار رأس المال أو أقل؟ يعني مثلا أتيت أنا 10000 ريال وأتيت أنت 10000 ريال وقلت لك أشاركك بشرط أن يكون لي ثلثا الربح ولك الثلث. لاحظوا يا إخوة، رأس مالي نصف رأس مال الشركة لكني اشترطت ثلثي الربح أكثر، هل يجوز هذا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه يجوز، وهذه الزيادة في الغالب تقابل العمل. نعم تساوينا في رأس المال، لكن قلنا يا إخوة شركة العنان فيها رأس المال وفيها العمل، فقد أكون أنا أمهر منك في التجارة أو أنشط منك، أن تنام إلى 10:00 وأنا من الفجر وأنا أعمل، قد أكون أنا ماهرا في التجارة وأنت يعني على ضعف، قد يكون لي اسم في السوق معروف والناس تثق بي وأنت جديد على السوق، فأشترط مقدارا من الربح مقابل العمل، يجوز هذا بشرط التراضي. فيجوز أن يشترط لنفسه أكثر ولصاحبه أقل، وهذا يكون راجعا إلى الاختلاف في العمل، فليس في ذلك ظلم. طيب، هذا في ماذا يا إخوة؟ في الربح. طيب إذا خسر التجارة ربح وخسارة. طيب إذا خسر قال العلماء يتكون الخسارة على قدر رأس المال ولو اشترطا غير ذلك فالشرط باطل. الخسارة ليست مثل الربح، الخسارة على قدر رأس المال ولو اشترط غير ذلك فلا يعمل بالشرط. قال له عندما اشترك في الربح لي الثلثان ولك الثلث، وفي الخسارة عليك الثلثان وعلي الثلث. نقول أما في الربح فيصح وأما في الخسارة فلا يصح. لما؟ لأن الخسارة متعلقة برأس المال، متعلقة برأس المال، نقص في رأس المال فتنسب إلى رأس المال، تنسب إلى رأس المال ولا مسوغ للاشتراط. في الربح يا إخوة قلنا اختلاف العمل يسوغ الاشتراط، أما في الخسارة الخسارة متعلقة برأس المال وليس بالعمل، ورأس المال على قدره. فإذا كنا كما قلنا بالمثال أنت جئت بعشر آلاف ريال وأنا جئت بعشر آلاف ريال فخسرنا فعليك نصف الخسارة وعلي نصف الخسارة. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحكم لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، أن الخسارة تكون على الطرفين بمقدار رأس المال، بمقدار رأس المال. نعم.
قال رحمه الله فمتى فقد شرط فهي فاسدة.
نعم، يعني متى ما تخلف شرط من هذه الشروط الأربعة فإنه لا تصح شركة العنان بل تكون فاسدة، لكن المعاملة ليست باطلة كما قلنا سابقا، والربح المترتب عليها صحيح لكنه لا يقسم على أنها شركة عنان لأنها باطلة، وإنما يقسم على وجه آخر. ولذلك قال المصنف نعم
قال وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله.
إذا تبينت شركة العنان شركة فاسدة وقد عمل وربح فماذا نصنع؟ قال أولا يرجع كل واحد منهما برأس ماله، هذا أولا، الشركة فاسدة. طيب ماذا نفعل؟ أولا نرد لكل واحد رأس ماله. طيب رددنا رأس المال بقي الربح، ماذا نصنع به؟ قالوا يقسم على قدر رأس المال، هذا له النصف يأخذ نصف الربح، أنا لي النصف أخذ نصف الربح، ولو اشترطا خلاف ذلك، لو اشترط أن لي الثلثين لا أخذ الثلثين هنا. لما؟ قالوا هذا شرط في الشركة وقد فسدت الشركة فيفسد الشرط، فنرجع إلى الأصل وهو أن يكون الربح على قدر رأس المال. طيب انتهينا من رأس المال، بقي عندنا العمل، أنا عملت في مالك وأنت عملت في مالي، والشركة تبين أنها فاسدة، ماذا نفعل بالعمل؟ قالوا يرجع كل واحد من الشريكين على الآخر بنصف أجرة عمله. نقول عمل سليمان هذا لو كان بأجرة وليس شركة كم يأخذ عليه؟ قالوا يأخذ 1000 ريال. أرجع على شريكي وأقول أعطني 500، لأني كأني عملت نصف عمل بالنسبة له، لأني عملت في مالي وماله، لي وله. شريكي قلنا عمله هذا الذي هو كذا وكذا وكذا، كم يأخذ عليه لو عمل بأجرة؟ قالوا 800، يرجع عليه هو ب400، يقول هات 400 أجرة عملي، لأن الشركة تبين أنها فاسدة فترجع إلى أجرة، تنقلب إلى أجرة، فيستحق نصف الأجرة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذن إذا تبين فساد شركة العنان فماذا نفعل؟ 3 أمور: نبدأ برأس المال فنرد رأس المال لكل، كل من الشريكين نرد له رأس ماله لكل من الشريكين، ثم نقسم الربح بمقدار رأس المال، ثم نقدر أجرة العمل فيرجع كل واحد على الآخر بنصف الأجرة المقدرة، بنصف الأجرة المقدرة. هذا ما ذكره المصنف وهو الراجح من أقوال أهل العلم. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. غدا كما تعلمون عندنا درسان في هذا المكان إن شاء الله، درس بعد الفجر في شرح الواسطية، ودرس بعد العصر في نفس هذا الكتاب شرح دليل الطالب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعل ما نقول رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونجيب عن شيء من الأسئلة إن كان ثمة أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من تعمد ترك سماع خطبة الجمعة؟
من حضر صلاة الجمعة وتعمد ترك سماع الخطبة فقد أثم، سواء كان حاضرا أو تعمد ألا يأتي إلا عند إقامة الصلاة، فإنه يأثم لأنه فعل حراما. فإن الواجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة من أول الخطبة إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة فيأثم. وثانيا يذهب أجر جمعته فلا أجر له، لا أجر له، لكن هل تبرأ ذمته أو أنه يجب عليه أن يصلي ظهرا؟ محل خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يرون أن الخطبتين ركنان في صحة الصلاة، فإن لم يكن معذورا فلا تصح منه الجمعة، ويجب عليه أن يصلي مع الإمام ويقضي الصلاة، يأتي بظهر. لكن هذا عندي مرجوح، والراجح والله أعلم أنه يصلي مع الإمام وتبرأ ذمته، لكن لا ثواب له، لا ثواب له لما تقدم. نعم.
أحسن إليكم. يقول: ما حكم الصلاة لمن يصلي خلف إمام؟
وردت أحاديث كثيرة أن من لغى ليس له من جمعته إلا ما لغى. نعم.
أحسن إليكم. يقول: ما حكم الصلاة خلف من إمام يقرأ من الجوال في صلاة الفرض؟
لا ينبغي للإمام أن يقرأ من المصحف في الفرض، ولا حاجة لهذا، فإن الواجب أن يقرأ ما يحفظ، ولو كان يحفظ قل هو الله أحد فقط، ويصلي بالناس إن لم يوجد من هو أمثل منه يقرأ الفاتحة ويقرأ قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ قل هو الله أحد، ويكفي، ولا حاجة لأن يقرأ أن يقرأ من المصحف، لكن قراءته من المصحف لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، وصلاته صحيح، ويجوز أن يؤتم به في هذه الصلاة. نعم.
أحسن عليكم. يقول شخص شرب الدخان في نهار رمضان فهل عليه قضاء؟
فعل حراما من جهة الدخان، وفعل حراما من جهة كونه تعمد الفطر، وتعمد الفطر من كبائر الذنوب، فعليه أولا أن يتوب إلى الله من الذنبين. الذنب الأول شرب الدخان، ولا ينبغي أن يستغفر استغفار الكذابين، السجارة في يده وهو يقول استغفر الله، ينفخ الدخان من فمه ويقول استغفر الله، هذا استغفار الكذابين. تفعل الذنب وتقوم عليه وتستغفر الله، وإنما الذي ينبغي عليه بل يجب أن يترك هذا الحرام ويستغفر الله مما فعل في رمضان ومما مضى في حياته من فعل هذا المحرم، وعليه أن يتوب إلى الله من تعمد الفطر في رمضان، فإن شرب الدخان مفطر للصائم باتفاق من وقفت على كلامهم من العلماء المعاصرين، يفطر الصائم. ثم هل يجب عليه أن يقضي؟ الراجح نعم، من تعمد الفطر يجب عليه القضاء، وإن كان ذنبه عظيما ولولا رحمة الله لو صام أيام الدنيا ما أجزأت عن ذلك اليوم في رمضان، لكن الله رحم عباده. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فقاء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. فدل ذلك على أن من تعمد الفطر يجب عليه القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول من يعملون في البحر ويقطعون مسافة أكثر من 80 كيلو هل لهم الجمع والقصر؟
هذا فيه تفصيل. الصيادون الذين يركبون القوارب ويتبعون الصيد على حالين، الحالة الأولى أن تجول بهم القوارب في البحر وهم لا يقصدون مسافة، فقد يجدون الصيد قرب الشاطئ، وقد يبعدون، وقد يصلون إلى 100 كيلو، وقد يصلون إلى 120 كيلو، لكنهم لا يقصدون المسافة وإنما يتبعون الصيد. فهؤلاء ليسوا مسافرين وليس لهم القصر، والجمع بحسب الحاجة. وإما أن يقصدوا مسافة معينة معلومة، هم يخرجون بعد الفجر أو قبل الفجر يركبون القارب ويتجهون إلى مكان معلوم يبعد 80 كيلا فأكثر عن البلد، فهؤلاء مسافرون لهم أن يقصروا. إذن انتبهوا يا إخوة، من المؤثر جدا عند الفقهاء في مسألة السفر قصد قطع المسافة، فمن قطع المسافة غير قاصد وإنما يتبع صيدا أو شاردا أو نحو ذلك فهو ليس بمسافر. أما من قصد المسافة وذهب ليقطعها فإنه مسافر. لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم.